وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الوحيان، برنامج سجلت حلقاته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناول عبر عدة وقفات وتأملات 40 حديثا نبويا، يبين ويوضح ما فيها من تفسير لطائفة من آيات القرآن الكريم. الوحيان مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الله العصيمي، تنفيذ فضل الحارقي.
الحديث العاشر في تفسير قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم.
موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول تعريف صحابي الحديث، وهي زينب بنت أبي سلمة، واسمه عبد الله ابن عبد الأسد القرشية المخزومية. نحن نعرف الصحابية القرشية المخزومية، زينب بنت أبي سلمة واسمه عبد الله ابن عبد الأسد القرشية المخزومية، كانت من أفقه نساء الصحابة. وذكر أنه بعد موت عائشة رضي الله عنها لم يكن في المدينة امرأة أفقه منها، وتوفيت سنة 73. ومن أخبارها رضي الله عنها أنه كان لها ابنان قتلا يوم الحرة، فجيء بهما محمولين إليها قتيلين، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن موتهما لمصيبة، وإن المصيبة بهذا أعظم من هذا، وأشارت إلى أحدهما. أما هذا فكف يده وقعد في بيته فقتل مظلوما فله الجنة، وأما هذا فخرج فحمل السيف فلا أدري إلى أي شيء يصير. فالمصيبة به أكبر من المصيبة بهذا، رضي الله عنها وأرضاها. وأما المورد الثاني ففي تخريج الحديث، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، إلى تمام الحديث. ولم يروه البخاري، فهو من أفراد مسلم التي لم يوافقه فيها البخاري. وأما المورد الثالث فهو في بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فوقع مصداق ذلك في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، حذو القدة بالقدة مما جاء في القرآن الكريم. ووقع تعليل النهي في القرآن الكريم بقوله تعالى: الله أعلم بمن اتقى. ووقع تعليله في الحديث بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بأهل البر منكم. فالآية في النهي عن تزكية النفس، والنفس المرادة هنا لها معنيان: أحدهما نفس العبد الواحد، فيكون قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم نهيا عن أن يزكي المرء نفسه، والمعنى الثاني أن يكون المراد بالنفس هنا غير العبد، ومنه قوله تعالى لا تلمزوا أنفسكم، وقوله تعالى فلا تقتلوا أنفسكم، فإن المراد بذلك لا تقتلوا غيركم من إخوانكم ولا تلمزوا غيركم من إخوانكم، ومنه قوله تعالى وتسلموا على أنفسكم يعني على غيركم من إخوانكم. فتكون الآية نهيا عن أمرين، أحدهما تزكية العبد نفسه والآخر تزكيته غيره، والمراد بالتزكية المنهي عنها هو نسبتها إلى الزيادة والنماء بفعل الطاعة وترك المعصية، لأن العبد يطهر نفسه بذلك فيزكيها بما ينميها به من الطاعات التي ينسبها لنفسه، وكذلك منهي عن تزكية غيره بذكر طاعاته وتقليل سيئاته، وهذان الأمران مما دخلهما التقييد. فأما الأول وهو تزكية العبد نفسه فقد جاء قول الله تعالى عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فذكر نفسه بالحفظ والعلم، فإذا وقع هذا الموقع من ابتغاء مصلحة عامة لا حظ فيها للنفس جاز. فمتى زكى الإنسان نفسه لبيان أهليته في إيصال نفع عام لا على إرادة حظ نفسه جاز ذلك. وأما تزكية العبد غيره فوقع في كثير من الأحاديث النبوية تزكية النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، فدل ذلك على أن هذا النهي مخصوص بمعنى ما، ويتعين الجواز إذا اجتمعت شروط، أولها أن تكون التزكية بحق، فإن كانت بباطل كانت حراما ورجعت إلى أصل النهي، فلا يزكيه إلا بشيء يتيقنه إلا بشيء يعلمه منه أنه فيه، وثانيها أن لا يخرجها إلى حد الإطراء، أن لا يخرجها إلى حد الإطراء والمبالغة فيها، لأن الأصل في التزكية النهي، وإنما استبيح من النهي ما كان حقا دون ما زاد على ذلك، فيبقى على أصل الحرمة، فيبقى على أصل الحرمة. وثالثها أمن الفتنة على المزكى، فإذا خيفت الفتنة عليه رجعت إلى أصل النهي. ورابعها أن يكل العبد علم ذلك تحقيقا إلى الله بأن يقول نحسبه كذلك والله حسيبه كما جاء في الصحيح. فمتى اكتنفت التزكية هذه الشروط الأربعة جاز أن يزكي الإنسان غيره، والسلامة لا يعدلها شيء، فإنه ينبغي للمرء أن يتبرأ من تزكية نفسه نفسه، فلا يعجب بعمله ولا يذكره، وكذلك ينبغي له أن يتحرز من تزكية غيره، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وليس أحد من الخلق مفتقر إلى أحد من الخلق، بل من استغنى بالله أغناه الله، ومن افتقر إلى غير الله أفقره الله. فمتى ظن الإنسان أنه بكيل المدائح والذكر والألقاب يرتفع عند الناس وكله الله إلى ذلك فسقط، ومتى تيقن العبد أن الذي يخفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى فوكل الأمر إليه لم يبالي بأحد من الناس كائنا من كان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الوحي.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الوحي. برنامج سجلت حلقاته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناول عبر عدة وقفات وتأملات 40 حديثا نبويا، يبين ويوضح ما فيها من تفسير لطائفة من آيات القرآن الكريم.
الوحيان
مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الله العصيمي، تنفيذ فضل الحارقي.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
الوحي.
برنامج سجلت حلقاته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناول عبر عدة وقفات وتأملات 40 حديثا نبويا، يبين ويوضح ما فيها من تفسير لطائفة من آيات القرآن الكريم.
الوحيان
مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الله العصيمي، تنفيذ فضل الحارقي.
الحديث العاشر في تفسير قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، وسميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: بما نسميها؟ قال: سموها زينب. رواه مسلم.
موارد القول في هذا الحديث ثلاثة. فالمورد الأول تعريف صحابي الحديث، وهي زينب بنت أبي سلمة، واسمه عبد الله ابن عبد الأسد القرشية المخزومية. نحن نعرف الصحابية القرشية المخزومية، زينب بنت أبي سلمة واسمه عبد الله ابن عبد الأسد القرشية المخزومية، كانت من أفقه نساء الصحابة. وذكر أنه بعد موت عائشة رضي الله عنها لم يكن في المدينة امرأة أفقه منها، وتوفيت سنة 73. ومن أخبارها رضي الله عنها أنه كان لها ابنان قتلا يوم الحرة، فجيء بهما محمولين إليها قتيلين، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن موتهما لمصيبة، وإن المصيبة بهذا أعظم من هذا، وأشارت إلى أحدهما. أما هذا فكف يده وقعد في بيته فقتل مظلوما فله الجنة، وأما هذا فخرج فحمل السيف فلا أدري إلى أي شيء يصير. فالمصيبة به أكبر من المصيبة بهذا، رضي الله عنها وأرضاها. وأما المورد الثاني ففي تخريج الحديث، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سميت ابنتي برة، إلى تمام الحديث. ولم يروه البخاري، فهو من أفراد مسلم التي لم يوافقه فيها البخاري. وأما المورد الثالث فهو في بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية، وهي قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، فوقع مصداق ذلك في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، حذو القدة بالقدة مما جاء في القرآن الكريم. ووقع تعليل النهي في القرآن الكريم بقوله تعالى الله أعلم بمن اتقى، ووقع تعليله في الحديث بهذا في قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بأهل البر منكم. فالآية في النهي عن تزكية النفس، والنفس المرادة هنا لها معنيان، أحدهما نفس العبد الواحد، فيكون قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم نهيا عن أن يزكي المرء نفسه، والمعنى الثاني أن يكون المراد بالنفس هنا غير العبد، ومنه قوله تعالى لا تلمزوا أنفسكم، وقوله تعالى فلا تقتلوا أنفسكم، فإن المراد بذلك لا تقتلوا غيركم من إخوانكم ولا تلمزوا غيركم من إخوانكم، ومنه قوله تعالى وتسلموا على أنفسكم، يعني على غيركم من إخوانكم. فتكون الآية نهيا عن أمرين، أحدهما تزكية العبد نفسه، والآخر تزكيته غيره. والمراد بالتزكية المنهي عنها هو نسبتها إلى الزيادة والنماء بفعل الطاعة وترك المعصية، لأن العبد يطهر نفسه بذلك فيزكيها بما ينميها به من الطاعات التي ينسبها لنفسه. وكذلك منهي عن تزكية غيره بذكر طاعاته وتقليل سيئاته، وهذان الأمران مما دخلهما التقييد. فأما الأول وهو تزكية العبد نفسه، فقد جاء قول الله تعالى عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فذكر نفسه بالحفظ والعلم، فإذا وقع هذا الموقع من ابتغاء مصلحة عامة لا حظ فيها للنفس جاز. فمتى زكى الإنسان نفسه لبيان أهليته في إيصال نفع عام لا على إرادة حظ نفسه جاز ذلك. وأما تزكية العبد غيره فوقع في كثير من الأحاديث النبوية تزكية النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، فدل ذلك على أن هذا النهي مخصوص بمعنى ما، ويتعين الجواز إذا اجتمعت شروط، أولها أن تكون التزكية بحق، فإن كانت بباطل كانت حراما ورجعت إلى أصل النهي، فلا يزكيه إلا بشيء يتيقنه، إلا بشيء يعلمه منه أنه فيه. وثانيها أن لا يخرجها إلى حد الإطراء، أن لا يخرجها إلى حد الإطراء والمبالغة فيها، لأن الأصل في التزكية النهي، وإنما استبيح من النهي ما كان حقا دون ما زاد على ذلك، فيبقى على أصل الحرمة، فيبقى على أصل الحرمة. وثالثها أمن الفتنة على المزكى، فإذا خيفت الفتنة عليه رجعت إلى أصل النهي. ورابعها أن يكل العبد علم ذلك تحقيقا إلى الله بأن يقول نحسبه كذلك والله حسيبه كما جاء في الصحيح. فمتى اكتنفت التزكية هذه الشروط الأربعة جاز أن يزكي الإنسان غيره، والسلامة لا يعدلها شيء، فإنه ينبغي للمرء أن يتبرأ من تزكية نفسه نفسه، فلا يعجب بعمله ولا يذكره، وكذلك ينبغي له أن يتحرز من تزكية غيره، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وليس أحد من الخلق مفتقر إلى أحد من الخلق، بل من استغنى بالله أغناه الله، ومن افتقر إلى غير الله أفقره الله. فمتى ظن الإنسان أنه بكيل المدائح والذكر والألقاب يرتفع عند الناس وكله الله إلى ذلك فسقط؟ ومتى تيقن العبد أن الذي يخفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى فوكل الأمر إليه لم يبالي بأحد من الناس كائنا من كان؟ والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
الوحي.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
الوحي. برنامج سجلت حلقاته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتناول عبر عدة وقفات وتأملات 40 حديثا نبويا، يبين ويوضح ما فيها من تفسير لطائفة من آيات القرآن الكريم.
الوحيان
مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن عبد الله العصيمي، تنفيذ فضل الحارقي.